بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز: قال: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة تقدم معنا في نهاية الدرس الماضي، ولم نكمل ما يتعلق به. وهذا الحديث كما سمعتم يتعلق بالصلاة على الغائب، فيه بيان حكم الصلاة على الغائب، والمقصود الغائب من المسلمين الذي توفي في بلاد الشرك كما جاء في الحديث ولم يصلى عليه، المسلم الذي لم يصلى عليه. وقصة هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فنعى لهم، نعى لهم النجاشي يوم موته. والنعي هو ذكر الموت، يعني أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد مات. والصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون من هو النجاشي. ليس النجاشي مغمورا، بل هو من المعالم المذكورة المشهورة، وله المواقف العظيمة التي تذكر فتشكر. هو الذي استقبل المسلمين المهاجرين الأولين في الحبشة كما أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن بها ملكا لا يظلم أحد عنده. فهاجروا إليه وحماهم ودافع عنهم ورفض أن يقبل وساطة قريش عندما أرسلوا إليه وفدا يطلب منه أن يخرج هؤلاء وأن يعيدهم إلى مكة، ولكنه رفض. هذا الرجل أراد الله له الهداية والإسلام، أسلم النجاشي، قال: قبل بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، قبل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: لولا ما أنا فيه. بعد أن سمع من المسلمين، وبعد أن سمع قراءة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سورة مريم، اقتنع بالحق وعرف صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: إن الذي جاء به هذا والذي جاء به عيسى بن مريم يخرج من مشكاة واحدة، ليس فيه خلاف. وقال: لولا ما أنا فيه لذهبت إليه وغسلت عن رجليه. فآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه بقي في ملكه حتى توفي رحمه الله. فنعاه النبي عليه الصلاة والسلام في يوم موته، ذكر لأصحابه موته. ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في الدرس الماضي من وسائل الاتصال ولا من التمكن بمعرفة الأخبار ما يجعله يعلم موته في ذلك اليوم، إلا أن الله سبحانه وتعالى وهو الذي أيده بوحيه أخبره بذلك، أخبره الوحي بموت النجاشي في يوم موته، في وقت لا توجد فيه وسائل اتصال ولا يوجد فيه سرعة انتقال، وربما كان الخبر يحتاج إلى أشهر حتى يصل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم به في يوم موته. وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه يوحى إليه، هو بشر لكن بشر يوحى إليه، اصطفاه الله واختاره لهذا الأمر. فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، صف أصحابه وصلى بهم صلاة الغائب على هذا المسلم التقي. هذا أصل في الصلاة على الغائب، هذا أصل في الصلاة على الغائب. وبعض الناس ربما يشكك في هذا الأمر ويقول إن هذه قضية خاصة، بل زعم بعض المعاصرين المفتونين أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى على النجاشي مجاملة له، هكذا يقول، هو لم يسلم لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم باب المجاملة. سبحان الله، حتى في دين الله، حتى في العبادة، حتى فيما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وما يبلغه من شرع الله يجامل ويداهن. سبحان الله، هذا من أبطل الباطل. ولكن الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه لا لأنه أسدى للمسلمين خيرا وهذا أمر معتبر، بل لأنه مسلم لم يصلى عليه. في تلك البلاد التي كان فيها لم يكن فيها مسلم يصلون عليه، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تشريع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله بمحضر من أصحابه، وما جاءنا دليل يدل على أن هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، ولا أن هذا من الأمور الخاصة بالنجاشي، بل هذا أمر فعل أمام الناس بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فيؤخذ منه تشريع الصلاة على الغائب، تشريع الصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه. وإذا كان هذا لم يصلى عليه في بلاد الشرك فمن باب أولى، لكن حتى لو لم يصلى عليه في بلد من البلدان فإن الصلاة على الغائب تكون مشروعة، لأنها حق المسلم المتوفى على إخوانه. والمقصود بها كما ذكرنا بصلاة الغائب، بالصلاة على الميت، الدعاء له والاستغفار له. نعم.
قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي، فذكر حديثه قال النجاشي أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه.
نعم.
باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا سعيد بن سالم حا وحدثنا يحيى بن الفضل السجستاني قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل بمعناه عن كثير بن زيد المدني عن المطلب قال لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر
أن يأتيه
بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال كثير قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي.
نعم. مرت معنا قصة وفاة عثمان بن مضعون ودفن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل في قبره، لكن في هذا الحديث زيادة أخرى، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أحد أصحابه أن يأتيه بحجر أشار إليه، فليضعه علامة على قبر عثمان بن مضعون، فعجز الرجل عن حمل الحجر فحمله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي من القوة ما لم يؤته بشر، يؤته بشر، كان النبي عليه الصلاة والسلام ممن أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة لا توجد في غيره من البشر، فحمل هذا الحجر حتى وضعه عند رأسه، عند رأس القبر. لماذا؟ قال: أتعلم به قبر أخي. وقلنا إن عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه كان أخا للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. أتعلم به يعني أعرف به قبر أخي، حتى إذا جاء يزوره يعرف قبره. قال: وأدفن إليه من مات من أهله. ما معنى يدفن إليه من مات من أهله؟ يعني في القبر، في القبر. وهذا دليل على جواز أن يدفن أكثر من واحد في القبر الواحد عند الحاجة إلى ذلك. نعم.
باب في الحفار يجد العظم، هل يتنكب ذلك المكان؟ قال: حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد يعني ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حي.
نعم. هذا الحديث وغيره من الأحاديث المتعلقة بنبش القبور واحترام الموتى، هذا من أدل الأدلة على ما في هذا الدين من الرحمة والاعتبار والقيم، وما يسمى الآن في هذا الزمن بالإنسانية، يعني مراعاة بني آدم، مراعاة هذه الخصائص، مراعاة هذا الجنس الذي كرمه الله في الجملة. ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم. هذا الجنس مكرم على بقية المخلوقات، جنس بني آدم مكرم على بقية المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. لكن هذا التكريم يحتاج إلى مراعاة، نعمة، يحتاج إلى أن المكرم يقدر هذه النعمة فيطيع ويشكر لمن أنعم بها عليه. لكن الناس منهم المؤمن ومنهم الكافر والعياذ بالله. فمع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يجز لأحد أن يكسر عظم الميت، مع أنه لا يحس، الميت لا يحس، فلو كسر عظمه هذا لا يترتب عليه شيء بالنسبة للميت. لكن القضية أبعد من ذلك، هي احترام هذا العنصر الذي خلقه الله وكرمه. قال: كسر عظمه ميتا ككسر عظمه حيا. كسر عظمه حيا ما حكمه؟ محرم شد الحرمة. كذلك كسر عظمه وهو ميت لا بد من مراعاة هذا الأمر. كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث حفار حفر فوجد عظم ميت فأراد أن ينحيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يحترم هذا العظم، وبين له أن الإساءة إلى هذا العظم كالإساءة إلى صاحبه لو كان حيا. وهذا من تكريم الآدمية ومن اعتبار هذه الإنسانية التي كرمها الله سبحانه وتعالى واصطفاها على بقية المخلوقات. مر معنا أيضا في درس متقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة فقام لها، فإذا هي جنازة يهودي. أخبروه بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، هذه الجنازة جنازة يهودي. قال: أليست نفسا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا الحديث قد تكلم فيه العلماء وقالوا إنه قد نسخ، نسخ هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدها في بعض الأحيان ما كان يقوم. لكن بعض العلماء يرون أن القيام لا زال مندوبا لمن مرت به جنازة، تكريما لهذه الآدمية التي فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر ما خلق. ومن هنا لا يجوز لأحد، وهذا قد يتعرض له كثير ممن يحفرون القبور حتى ولو لم تكن الأرض مخصصة لمقبرة، قد يحفر الإنسان فيجد عظم ميت، لا يجوز له أن يكسره ولا أن يبعثره، لا بد أن يحافظ عليه، لأن الأرض هذه
دفن فيها الخلق منذ أن خلق الله سبحانه خلقهم الله سبحانه وتعالى إلى وقتنا، وسيظلون إلى قيام الساعة يدفنون في باطن هذه الأرض، يدفنون في باطن هذه الأرض. ولا عجب في ذلك، الأرض هي المكان الذي يوارى فيه الموتى، يسترون فيه وتبعد عن الأحياء روائحهم ونتنهم وما يترتب على أجسادهم من العفونة والأشياء التي تجعلهم يتقززون منها، فمواراتهم في التراب ستر لهم. بعض الأماكن قد تكون مقبرة مشهورة معروفة، لكن في بعض الأحيان قد يحفر الإنسان يريد أن يعني يقبر ميتا، أو يريد أن يغرس زرعا، أو يريد أن يبني بيتا، أو أن يشق طريقا، فيجد عظام موتى، يجب عليه أن يحترم هذه العظام، أن يحترمها، أن لا يسيء إليها كما لو كان أصحابها أحياء، كما لو كان أصحابها أحياء. نعم.
باب في اللحد. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. قال أبو داود هذا علي بن عبد الأعلى الثعلبي.
نعم، اللحد والشق نوعان مما يوارى فيه الموتى. الشق هو الحفر الذي يبنى، حفرة تحفر في الأرض ثم تبنى ثم يدرج فيها الميت ثم بعد ذلك يغطى. واللحد يكون في الأرض، تحفر حفرة ثم يشق في جانبها مكان يوارى فيه الميت ثم يدفن بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول اللحد لنا، يعني أحب إلينا، وهذا منهجنا وهذه سمتنا، أن اللحد هو هذا الذي يسن أن يقبر فيه الميت، أن يوارى فيه الميت. والشق لغيرنا، النبي عليه الصلاة ما حرمه، ما نهى عن الشق يعني القبر المبني، لكنه أحب الدفن في اللحد، الدفن في اللحد لأنه من جنس الأرض لم يضف إليه شيء آخر. لكن ما حكم الدفن في القبور المبنية التي تسمى بالأضرحة؟ الشق هذا، هذا لا شيء فيه، لا شيء فيه، وقد تقتضيه ضرورة بعض الأمكنة. بعض الأمكنة قد تكون رخوة لا تستقيم لا تستمسك، فيصعب أن يحفر في أسفلها ليدخل الميت، تنهار، فلا بد من وجود المباني في مثل هذه الحال. ثم بعد ذلك حدث في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على عدم حرمة الدفن في الشق، أن الدفن في الشق مباح والدفن في اللحد مباح، لكن إن تيسر الدفن في اللحد فهو الأفضل، فهو الأفضل. ما الذي يدل على هذا؟ لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة تساءلوا من يحفر قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلوا إلى اثنين من الصحابة اشتهرا بحفر القبور، أحدهما أبو عبيدة عامر ابن الجراح قائد الجيوش، مشهور أبو عبيدة بن الجراح من السابقين إلى الإسلام من أهل مكة، وأبو قتادة من أهل المدينة، فأرسلوا إليهما حتى يحفر للنبي عليه الصلاة والسلام قبر، وقالوا أيهما جاء أولا كلفناه بالحفر. يعني إن جاء أبو قتادة يحفر لحدا للنبي عليه الصلاة، وإن جاء أبو عبيدة يبني يحفر قبرا شقا يعني يبنيه للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو عبيدة كان كما تقول الرواية يضرح لأهل مكة، يعني يبني القبور لأهل مكة أبو عبيدة، وابو قتادة كان يلحد لأهل المدينة، فجاء أبو قتادة أولا، تأخر أبو عبيدة قليلا، فجاء أبو قتادة رضي الله تعالى عنه فلحد للنبي عليه الصلاة والسلام، حفر له لحدا. فالصحابة قالوا هذا من اختيار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، أن يختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ما هو الأفضل والأكمل، وهو الذي ذكره النبي عليه السلام هنا، اللحد لنا، يعني هذا الذي نحبه، هذا الذي يعني نرغب فيه، هذا هو الأكمل، لكن لا يعني أن الشق محرم. أكثر القبور الآن في البلدان الإسلامية كلها من باب الأضرحة المبنية، وهذا لا شيء فيه، لا شيء فيه، لا شيء فيه، إذا كان موافقا للشروط الشرعية الأخرى في كيفية الدفن وفي ظاهر القبر كما سيأتي معنا هنا. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبر في لحد، ألحده له أبو قتادة رضي الله تعالى عنه على منهج أهل المدينة، كانوا يلحدون، وأما أهل مكة فكانوا يضرحون، يعني كانوا يبنون القبور، كان يبنيها لهم الصحابي أبو عبيدة، لا يعني أنه هو الذي كان يعني متخصصا في هذا، لكن كان مشهورا بهذا الأمر، وإن كان ربما يوجد غيره يقومون بهذا الأمر. نعم.
باب كم يدخل القبر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره. قال وحدثني مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله.
نعم، يعني هذا يدل على أنه لا حرج في أن ينزل في القبر أكثر من واحد. قبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام غسله أقاربه علي والفضل ابن العباس وأسامة بن زيد، غسلوا النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل علي والفضل وأسامة في القبر، وفي بعض الروايات نزل معهم عبد الرحمن ابن عوف، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من السابقين إلى الإسلام ومن المهاجرين الأول، وأيضا من العشرة المبشرين بالجنة، وهو من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلوا في القبر، فلما خرجوا قال علي رضي الله تعالى عنه، وهذه مسألة وإن كانت صغيرة في ظاهر الأمر لكن يجب أن نتنبه لها أيها الإخوة، ماذا قال علي؟ دفنوه الأربع، لا يمكن أن يستوعب القبر كل الصحابة، أن يأتي الصحابة أجمعين ثم أجمعون ثم ينزل حتى ينزلوا في قبر النبي عليه الصلاة، وإن كان كل واحد منهم يتمنى أن يكون له هذا الشرف، لكن ماذا قال علي؟ قال إنما يلي الرجل أهله، يعني هم الذين يدخلونه القبر، لماذا؟ حتى يطيب خواطر بقية الصحابة، حتى لا يأخذوا في أنفسهم، حتى لا يجدوا، الرسول ما جاء لبني هاشم، الرسول للعالمين، الرسول لكل الخلق، فحتى لا يجدوا في أنفسهم قال إنما يلي الرجل أهله، العادة يعني أن الإنسان أهله هم الذين يتولون تجهيزه وتكفينه وإدخاله في قبره، يعني حتى لا يجدوا في أنفسهم شيئا، وهذا الأمر يجب أن يتغياه كل واحد منا أيها الإخوة، فيه بعض المواقف في بعض الأمور قد تكون صغيرة ينظر إليها الإنسان على أنها مسألة صغيرة يسيرة لا يتنبه لها، لكن من يراه أو من يسمعه أو من يرقبه ربما يرى أنها من أكبر الأمور، فيجب أن يتنبه الإنسان لمثل هذه الأمور حتى ولو كانت صغيرة، قطعا لدابر وساوس الشيطان، حتى لا يتلاعب الشيطان بالنفوس، وحتى لا يدخل عليها ما يدعو إلى الكراهية والبغضاء والشحناء بين المسلمين. نعم.
قال: حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان قال أنبأنا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر أن عبد الرحمن بن عوف ابن عوف نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إليهم أربعة.
نعم.
باب: كيف يدخل الميت قبره. قال: حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال أنبأنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة.
نعم. الحارث الأعور هذا من كبار علماء التابعين ومن أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومن أصحاب عبد الله بن مسعود، كان من أهل العلم وأهل القرآن. فلما حضرته الوفاة أوصى أهله أن يصلي عليه عبد الله ابن يزيد. عبد الله ابن يزيد الخطمي هذا من الأنصار، من أهل المدينة، وله فضائل كثيرة، منها أنه قد حضر بيعة الرضوان. بيعة الرضوان هذه متى كانت؟ قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما بايعه أهل المدينة حضر هذه البيعة عبد الله، وكان صغيرا، كان في السنة 17 من الهجرة. نعم، عفوا، هذه بيعة الرضوان كانت في الحديبية، كان مع أبيه، هو صحابي وأبوه صحابي. ثم بعد ذلك عبد الله هذا كان من أهل العلم وأهل المكانة، وولاه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه إبان ولايته، ولاه على مكة فترة، ثم ولاه على الكوفة، وبقي فترة وهو من أهل العلم وأهل المكانة وأهل الصلاح. فأوصى الحارث الأعور أنه إذا مات أن يصلي عليه فلان، هذا عبد الله بن يزيد. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الإنسان يمكن له أن يحرص على من يغسله، وأن يحرص على من يصلي عليه، طمعا في دعائه وفي فضله، هذا الذي يغسله أو هذا الذي يصلي عليه ماذا يصنع له إلا أنه يدعو له. وإذا كان من أهل الفضل وأهل العلم وأهل المكانة فهذا لا بأس به، لأن أمثال هؤلاء يعني أقرب إلى الخير وأقرب إلى الهدى من غيرهم. فأوصى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد لعلمه وصحبته ومعرفته بأمور الدفن وأمور الصلاة. فأدخله القبر، جاء عبد الله هذا بعد أن صلى عليه من جهة رجلي القبر، في عندنا رأس القبر وفيه عندنا رجل القبر، رجل القبر آخره هذا من جهة الشمال، فهو أدخله من جهة رجلي القبر، يعني من آخر القبر، لأنه عندما يسل ويدخل إلى القبر يكون رأسه إلى جهة اليمين، يكون رأسه إلى جهة اليمين، لكن لا يمكن أن يدخل من جهة اليمين. لو أدخله من جهة اليمين لا يحتاج هذا أن يدخل رأسه أولا، ولو أدخل رجليه كان هذا مخالفا للسنة. السنة أنه يدخله من جهة رجلي القبر، وهذا ما صرح به عبد الله بن يزيد. ماذا قال؟ قال: هذه هي السنة، السنة يعني هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا أكثر من مرة أن قول الصحابي من السنة أو هذه السنة، إن هذا الأمر يدل على أنه متلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من موارد الاجتهاد. عندما يقول هذا من السنة يعني أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه. إذن من السنة في إدخال الميت القبر ماذا؟ أن يدخله من جهة رجلي القبر، يعني من جهة آخر القبر، ويدخل رأسه حتى يكون رأسه أول ما يدخل القبر في جهة اليمين. نعم.
باب كيف يجلس عند القبر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه.
هذا دليل على أنه لا حرج في الجلوس على القبر في انتظار الحفر أو في انتظار الدفن، أن يجلس الإنسان إذا كان محتاجا إلى الجلوس كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. جاء إلى هذا القبر وهو يلحد يعني يحفر، والميت لم يدخل القبر بعد، فبقي جلس النبي عليه الصلاة والسلام يعني على طرف القبر، قال وجلسنا معه، هذا دليل على الجواز. لكن إذا كانت هنالك قبور لا يجلس عليها، يعني إذا كان هذا بعيدا عن القبور التي تجاوره لا بأس بذلك كما صنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام.
باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره. قال حدثنا محمد بن كثير حا وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ مسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على الذكر الذي يقال عند وضع الميت في القبر، بسم الله وعلى سنة رسول الله. والحديث هذا رواه المصنف بطريقين، لكنه حول السند، قال حاء وعن مسلم ابن إبراهيم، واختار ولا يحول السند، يبتدئ الرواية عن واحد ثم يحولها إلى آخر إلا إذا رأى في الرواية الأولى ضعفا وينتقل إلى ما هو أقوى منها. والحديث واحد لكنه مروي من طريقين، فهذا اللفظ الذي ورد هنا وثبت بسم الله وعلى سنة رسول الله هذا من رواية مسلم ابن إبراهيم، وليس المقصود الإمام مسلم صاحب الصحيح، لكن هذا من لفظ مسلم ابن إبراهيم. حديث كما قلنا هنا روي عن راويين، لكنه المصنف أحال حول السند إلى مسلم ابن إبراهيم، وهذا اللفظ من لفظ مسلم، وهذا يعني أن اللفظ الأول فيه شيء من الاختلاف، أما هذا اللفظ الذي اختاره المصنف وأثبته فهو من رواية مسلم ابن إبراهيم، وهذا يدل على أنه إنما اختارها لقوتها. ماذا قال؟ قال بسم الله وعلى سنة رسول الله. وهذا أيها الإخوة يتصل بباب الذكر، الذكر هذا شأنه شأن عظيم، والله سبحانه وتعالى أمر به وأثنى على أصحابه وعلمنا في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أذكارا كثيرة، كثير من الأذكار جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تلازم الإنسان المسلم في جميع أحواله، في جميع أحواله، في صحوه ونومه، في أكله وشربه، في رضاه وفي غضبه، وفي فرحه وفي حزنه، وحتى عند الموت، وعند إدخال الميت القبر، عند إدخال الميت القبر هذا ذكر بسم الله وعلى سنة رسول الله. ما هي سنة رسول الله؟ سنة رسول الله أنه يغسل الميت وأنه يصلى عليه، وطريقة التكفين وطريقة التغسيل وطريقة الدفن هذه كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدخل الميت على هذا النحو ويقال بسم الله. وبسم الله هذه الباء كما يقول العلماء تقدر في كل حال بحسبها. بسم الله يعني نبتدئ هنا إدخال الميت بذكر الله سبحانه، بسم الله تبارك وتعالى، طلبا للبركة وطلبا للخير. وعلى سنة رسول الله، حتى في هذا الموطن لا تغيب عنا هذه الأذكار ولا ننقطع عن طلب الخير والبركة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن عبيده وهذا نبيه وهذا شرعه، يجب ألا نتخلى عنه في أي حال. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. في كل الأحوال الإنسان المسلم عبد مربوب لخالقه، لا بد أن يتغير هذه الأمور وأن ينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، وأن يتكل على الله وأن لا يرجو غير الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب الرجل يموت له قرابة مشرك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي عليه السلام قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال اذهب فوار أباك ثم لا تحدثن شيئا ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي.
نعم. هذه قصة دفن أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه قصة أيها الإخوة محزنة. أبو طالب في شخصه وفي أفعاله وفي رعايته للنبي عليه الصلاة والسلام ودعوته وأصحابه موقفه لا ينكر، لا ينكر، بل تحمل أشد أصناف الهجر والتهديد والمقاطعة من قومه، وهو صاحب المكان الذي لا ينكر. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، كبير بني هاشم وابن عبد المطلب من سادات مكة، لكنه رعى النبي عليه الصلاة والسلام، رعاه طفلا حتى كبر، وكان يحوطه بعنايته. ولما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذهب لخطبة أم المؤمنين خديجة، كان هو المتحدث وكان هو المقدم الذي يخطب لابن أخيه. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام صدق، لم يكذب صحة رسالة النبي عليه السلام. ولما آذاه قومه وشددوا عليه وجاءوا إلى أبي طالب عمه يطلبون منه أن يكلم ابن أخيه في أن يترك هذا الأمر وله ما يريد، رفض النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يزد أبو طالب على أن ثبت على دعمه للنبي عليه الصلاة والسلام ووقوفه معه. فما كان من قريش إلا أن حاصرت النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وبني هاشم، حاصروهم في الشعب. هذه المنطقة الآن انتهت، لكن مكانها موجود في الساحة، في طرف الساحة هذه الشرقية. فدخلوا في الحصار وقاطعوهم قريش مقاطعة اجتماعية واقتصادية من كل النواحي، وكانوا يمنعون الناس ما يأتون إليهم، واشتد الأمر على المسلمين. بقي هذا الحصار قرابة سنة وثمانية أشهر، وكتبوا بذلك زعماء الكفر في مكة، كتبوا بذلك صحيفة وثيقة عهد فيما بينهم بهذا الأمر وعلقوه في الكعبة، إلى هذا الحد من الطغيان والظلم والبغي، ثم بعد ذلك يعني كان ما كان وزال هذا الأمر. أبو طالب هذا مع كل ما قدمه للنبي عليه الصلاة والسلام وللإسلام وأهله لم يكتب له الدخول في الإسلام. وهل هناك شيء أشق على النبي عليه الصلاة والسلام من أن لا يدخل عمه أبو طالب في الإسلام؟ لا، مسألة شاقة على النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحرص عليها بكل ما أوتي، وهو يعلم يقينا أن أبا طالب كان يوقن بصدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، كما يقول: ولقد علمت بأن دين محمد وكتابه أصدى أصفى وأقوى مقيلا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هو يعرف صدقه، لا يشك في هذا الأمر، لكنه ما دخل الإيمان في قلبه حتى وصل إلى مرحلة الموت والنزع. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه وهو في غاية الحزن على مصيره، يترجاه: يا عم قل لا إله إلا الله، بس كلمة أحاج لك بها عند الله. كان عنده أبو جهل وبعض زعماء قريش وقالوا: أترغب عن دين عبد المطلب؟ كيف تموت ويقول الناس عنك وأنت الرجل الكبير صاحب المكانة، كيف ترغب عن دين آبائك أنك تخالف عبد المطلب، تخالف دين آبائك وأجدادك؟ وما زالوا به حتى قال هو على دين عبد المطلب، ففاضت نفسه مات. كم يكون موقف النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يكون الحال بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا عمه وصاحب الأفضال العظيمة على الإسلام والمسلمين وعلى الرسول، موقف شاق جدا، لكن الله تبارك وتعالى سلاه في كتابه الكريم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تجزع، الهداية بيد الله، كل ما يعمله الخلق هو من باب الأسباب، لكن تحقيق النتائج بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. لا تجزع، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا فيه دروس وعبر عظيمة جدا. إنسان يعرف الحق ويدعمه ويدافع عنه، ثم في آخر لحظة من لحظات حياته ينكص عنه، شيء شاق والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. الخاتمة هي الميزان، هذا آخر شيء في حياة الإنسان هو الميزان. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، والعكس، إنسان يعمل بعمل أهل النار حتى يوشك على دخول النار فيغلب عليه الكتاب، يعني قدر الله سبحانه وتعالى، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم بعد ذلك أراد أن يتوب، فجاء إلى أحد العلماء، هذا في بني إسرائيل، في قصص بني إسرائيل كما أخبرنا جاء في الحديث عن النبي عليه السلام، فجاء إلى عالم من علمائهم يستشيره، يقول: أنا فعلت كذا وكذا، قتلت 99 وأريد أن أتوب. قال: كيف تتوب؟ ليس لك توبة، قتلت 99 وتريد أن تتوب؟ قال: إني أريد أن أكمل بك 100. فقتل العالم، لكن نفسه ما استراحت، ما زالت تتساءل، فجاء إلى عالم آخر فسأله وأعطاه القصة، وكيف أنه قتل حتى العالم هذا الذي ما قبل منه توبته. قال: من يحول بينك وبين ربك؟ لكن اذهب إلى الأرض الفلانية فإن بها أناسا صالحين. فذهب، وهو في الطريق أرسل إليه ملك الموت فقبض روحه قبل أن يصل إلى الأرض تلك، فأدخله الله الجنة، أنه عزم، خرج صادقا. من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ف فقد وقع أجره على الله. فالعبرة بالخاتمة، نسأل الله أن يحسن ختامنا وختامكم على الإيمان. فأبو طالب انتهت حياته كذلك، حزن النبي عليه السلام، ماذا يصنع؟ جاءه علي ابن عمه، وهذا أبوه، أبو طالب أبو علي رضي الله تعالى عنه، جاء قال إن عمك الشيخ الضال، يقول عن أبيه لأنه ضال، انحرف عن الهداية، حاد عن طريق الحق، قال إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني يستشيره ماذا أصنع فيه. قال اذهب فواره، ادفنه ادفنه، ولا تحدثن شيئا، لا تتصرف أي شيء حتى تأتيني. فذهب علي رضي الله عنه فقبر أباه المشرك، هذا الكافر، قبره، وجاء إلى النبي عليه السلام، فأمره النبي عليه السلام أن يغتسل، أن يغتسل، أنه لامس جسد هذا المشرك، أمره أن يغتسل، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يستفاد منه أنه لا حرج في أن يلي الإنسان المسلم دفن قريبه الكافر، حق القرابة، هذا من أمور الدنيا، حقوق القرابة هذه من أمور الدنيا، يدفنه كما دفن علي رضي الله تعالى عنه أباه أبا طالب وهو على الكفر، لم يكتب له أن يكون من المسلمين، ولو قال كلمة، كلمة لا إله إلا الله، قال كلمة، يقول النبي عليه السلام قل كلمة أحاج لك بها عند الله ودافع عنك، لكن لم يكتب له هذا الأمر. القصة أيها الإخوة لها ذيول كثيرة، قصة أبي طالب، لكن بعض الناس يقولون إن أبا طالب أسلم وإنه من المسلمين، بل ألف بعض أتباع الفرق الضالة كتابا أسماه مؤمن قريش، ويقصد به أبا طالب، يقصد به أبا طالب، وهذا الكلام غير صحيح، يستندون إلى رواية ضعيفة، وهي يقولون إن بعض من كان عند أبي طالب قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنه قال ما أردت، يعني ما قالوا أشهد أن لا إله إلا الله، قال ما أردت، وهذه رواية واهية ضعيفة لا تصح، لا تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربه خاطبه بهذا، بهذه الآية التي ذكرناها، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشيره ماذا يصنع في أبيه، ووصفه بأنه الشيخ الضال. هذا مصداق قوله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يرفع الكرب عن العباد المستضعفين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد.